أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية تسمحة. نتواصل معكم أيها الأحبة على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن أخي يوسف حبيب من استقبال الاتصالات، وكذلك من الإخراج ساري جبرة. أيضا يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 64771117، كذلك 64930208 مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب 0582824040 لمن أراد أن يشارك برسالة نصية، أو على هاشتاغ البرنامج في صفحتنا في تويتر أخلاقنا أنفاس، أخلاقنا إذاعة نداء الإسلام. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث مع شيخنا الكريم عن موضوع هام جدا يعنى بأخلاق المسلمين عموما، وذي نفع متعد للغير، ألا وهو لين التعامل. ماذا عن لين التعامل؟ ماذا عن هذا الخلق؟ ما هي النصوص والأثار الدالة عليه؟ وما هي ثماره في المجتمع؟ تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ولا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. عندما يشاهد الإنسان تعامل الآخرين معه يجد فرقا بين من يقابلهم في نوع التعامل، فهناك من يقابلك بابتهاج، بوجه منشرح، بنفس لينة، يهش لمقابلتك ويبش لرؤيتك، وحينئذ تسعد نفسك برؤياه وتنطلق في تحقيق الخير الذي تريده، بخلاف من قابلك بوجه مكفهر، وقابلك بجانب عسر صعب، فحينئذ لا ترتاح نفسك للتعامل معه، ولن تستطيع أن تحقق ما تريده من مطلوبك في الخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فكون الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالبشاشة وطلاقة الوجه والتودد وحسن التخلق وحسن المعاشرة يعود عليه بالنفع دنيا وآخرة، ويكون من أسباب تعاونه مع غيره على ما يحقق الهدف المشترك بينهم سواء كان أمرا دنيويا أو أمرا أخرويا، لكن تلك المقابلة الحسنة هي من أعظم ما يتقرب به لله عز وجل، وهي من الصدقات التي يؤجر العبد عليها متى أراد بها وجه الله والدار الآخرة. ولذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بإسناد حسن ورواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ثم ذكر بعد ذلك عددا من أنواع الإحسان التي اعتبرها من أنواع الصدقة، فقال: إرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وانظر للحديث الذي ذكره جرير بن عبد الله الصحابي الجليل، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراني بعد ذلك إلا تبسم في وجهي، كما ورد ذلك في السنن. وأصله أن جرير رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال: يا جرير، لأي شيء جئت؟ قلت: جئت لأسلم على يديك يا رسول الله. قال: فألقى علي كساءه، أو فألقى إلي كساءه، ثم أقبل على أصحابه وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. قال جرير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراني بعد ذلك إلا تبسم في وجهي. وورد عن ابن صهبان رحمه الله تعالى أنه قال: أول المودة طلاقة الوجه، والثانية التودد، والثالثة قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس. ولذلك عندما يتقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا بأن يكون من أهل البشاشة، من أهل الوجه المنبسط الذي يسعد من يراه وتنشط نفس من قابله، يكون حينئذ قد أدخل السرور على أخيه وكان من أهل الأعمال الصالحة بطلاقة وجهه وبشاشته عند اللقاء، وبما يحصل من ذلك من فرح لمقابله وانبساط إليه وأنس به ورغبة في التواصل معه. ولذلك كان من صفات أهل الجنة أنهم يتصفون بهذه الصفات الحميدة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في الآية الأخرى قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجاء في الحديث من كلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بشاشة العرسي، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. الحديث. فانظر كيف عرف أنه على هذه المناسبة الكريمة بما كان على وجهه من بشاشة. وجاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد صححه البصيري ورواه الإمام أحمد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ولذلك يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالبشاشة في وجه إخوانه، حتى ولو كان ذلك الشخص ممن تترفع النفس عنهم أو لا ترغب في مقابلتهم، فإنه يبش في وجهه تقربا لله عز وجل ورغبة في رضاه. ولذلك جاء في الحديث الذي اتفق الشيخان على روايته من حديث عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخ العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، أو قال فحشه. وجاء في حديث آخر من حديث جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال فقال لي: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة أي جدب وقحط فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي يا رسول الله. قال: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. قال جابر: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرة ولا شاة. قال: وقال لي: لا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. لا تحقرن من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. قال: وارفع إزارك، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحبها. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، كما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. وانظر إلى الحديث الآخر، قال كعب بن مالك في قضية قصة تخلفه عن غزوة تبوك، قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، إلى أن قال: قال كعب: فلما أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعتذر عن تأخري، سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور. سلمت لما نزلت توبة كعب بن مالك، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد نزول التوبة، قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فانظر، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بطريقة مقابلته للناس. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يرى البشر في وجهه، فقيل: يا رسول الله، إنا نرى في وجهك بشرا لم نكن نراه. قال: أجل، إن ملكا أتاني فقال لي: يا محمد، إن ربك يقول لك: أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: قلت: بلى، كما رواه النسائي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. وانظر إلى تلك الحوادث التي وقع فيها عدد من الصحابة في أمور كبيرة، فلم يلقهم صلى الله عليه وسلم إلا بالرفق واللين وحسن التعامل. انظر لذلك الرجل الذي جامع زوجته في أهل رمضان في نهار رمضان، فقال: يا رسول الله، هلكت، وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ليس لي. قال: صم شهرين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي بعرق فيه تمر فقال: تصدق به. فقال: على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أطعمه أهلك. وانظر إلى قصة ذلك الرجل الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد، فلم يلقه صلى الله عليه وسلم إلا بالكلام اللين واللفظ الحسن والتعامل الجيد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. قال: أتى المقداد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: لا تقولوا كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقول قاتل ونقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قول المقداد رضي الله عنه. وانظر إلى قصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت الشجرة قد علق سيفه عليها، وقد تفرق أصحابه عنه في أشجار الوادي، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فشام السيف من يده فسقط، فأخذه صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأجلس الرجل وأخبرهم بقصته، وعامله النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل الحسن والكلام الطيب. فهكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعامل من أساء إليه بلين جانب وبحسن تعامل. انظر إلى قصة ذلك الرجل الذي جبذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية. قال: فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. وانظر إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، فجاء واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وجلس وحده، فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه بالخطاب الحسن والكلام الطيب، وكان من كلامه قال: يا رسول الله، ألم تر أن نسائي فعلن كذا وفعلن كذا؟ حتى تنور وجه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ما ذكره عدي بن حاتم رضي الله عنه في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان عدي قد هرب من النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن تناله جنده. قال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أخته، فكتبت إليه أخته، أخت عدي، أن يقدم إلى رسول الله فنل من بركته. قال عدي: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم. وجئت، قال: وجئت بغير أمان ولا كتاب. قال: فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما. قال: ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره. قال: فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها. قال عدي: وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك، أي ما الذي يجعلك تهرب عن أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ فقال عدي: لا والله. قال: ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر، أو تعلم أن شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، إلى أن قال: قال: قلت: فإني جئت مسلما. قال: فرأيت وجهه تبسط فرحا، وقابله بي وجه حسن. قال: ثم أمر بي، فأنزلت عند رجل من الأنصار، وجعلت أغشى النبي صلى الله عليه وسلم، آتيه طرفي النهار. قال: فبين أنا عنده عشية، إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف، من النمار، أي من نوع من أنواع اللباس فيه ألوان متعددة. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام، يعني خطيبا، فحث عليهم، أي رغب أصحابه في الصدقة عليهم، ثم قال: ولو صاع، ولو بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، حتى قام أصحابه رضوان الله عليهم بالصدقة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يقف بين يدي الله عز وجل، فينظر يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، يعني الفقر، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضغينة فيما بين يثرب والحيرة الحديث. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه ورغب أن يظهر حسن تعامله ولقائه. يقول علي رضي الله عنه: من الدهاء حسن اللقاء، من الدهاء حسن اللقاء. فإذا حرص الإنسان على ملاقاة إخوانه بالتودد والتعطف والكلام الحسن الحميد، كان ذلك من أسباب رفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده. فإن التودد إلى الخلق جالب للمحبة، مواصل بين الخلق، وإن التودد ينبغي أن تزداد درجته مع من يكون لك أو من يكون بينك وبينه شيء من العلاقات، فالوداد صفو المحبة وخالصها. وقد وصف الله عز وجل نفسه بهذا الوصف فقال: وهو الغفور الودود. إن المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بإظهار حسن التعامل والمودة واللطافة والبشاشة مع الجميع، يتقرب بذلك لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك أن يستشعر هذا الخلق فيما بينه وبين أهل بيته. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وانظر لقول الله عز وجل لنبيه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي سأقوم بمودتكم وأرغب منكم أن يكون بيني وبينكم مودة وتلطف وحسن تعامل حتى نكون على أفضل الأخلاق. وانظر إلى النصوص التي جاءت في ترغيب المؤمنين أن يكون بينهم شيء من هذا المعنى. فمثلا القرابة لهم من حق الود والبشاشة ما ليس لغيرهم، وهكذا يكون بين الزوجين من هذا الخلق ما ليس لغيرهما، ويكون بين الزملاء في العمل والجيران في المساكن من هذا الخلق ما يعظم به ما يتعظم به العلاقة التي تكون بينهم. وهكذا يتذكر الإنسان أصحاب أقربائه وخصوصا الآباء، يتقرب بذلك لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقيل له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ودي أبيه. صلة الرجل أهل ودي أبيه.
نعم شيخ سعد، إذا أذنت لنا بفاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
تفضل.
حفظكم الله.
يا رب الجنة أمي تشتريها، ومن كل خير تعطيها، ومن كل شر تحميها. يا رب يا رب ريحها في حياتها، واجعلها راضية عني، واجعلها قريبة مني وأراضيها، وارزقها كل لحظة تبتسم فيها. يا رب يا رب لو أمي تطلب عيوني أنا أعطيها، ولو تطلب روحي أنا أهديها. أمي جنتي تحت رجليها.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى للبرنامج المباشر أخلاقنا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله مرة أخرى الشيخ سعد.
يبارك فيك وحييك.
يا أهلا وسهلا شيخ سعد. كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن من نلاطفهم ومن نتعامل معهم بلين التعامل.
نعم، لين التعامل مطلوب مع الجميع حتى مع العدو. وأذكركم في هذا بالحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عائشة فقابله أناس من اليهود فقالوا: السام عليك، والسام يعنون به الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة وعليكم كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ إنهم يقولون السلام عليكم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم، فيستجاب لي ولا يستجاب لهم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. لكن لمن لهم قرابة ولمن لهم صلة من التودد والتلطف في التعامل معهم ما ليس لغيرهم. ولهذا يحسن بالمرأة أن تتلطف مع زوجها بالكلمة الطيبة وحسن اللقاء وإظهار الفرح بدخول زوجها عليها وبالكلمة الطيبة التي تنتقيها وتختارها. وهكذا أيضا الزوج عليه أن يلاقي زوجته بمثل هذه الأنواع من أنواع التعامل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. الودود هي التي تظهر الودة وحسن التعامل معك، وحينئذ تصلح أحوال الناس. ويقول: جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته أولا، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه. ورد عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه أنه قال: خير الإخوان خير الإخوان، إن استغنيت عنه لم يزدك في المودة، وإن احتجت إليه لم ينقصك منها، وإن كوثرت عضدك، وإن استرفدت رفدك. وهذا هو الخلق الفاضل الذي كان أهل الخير والإحسان يسيرون عليه. ومن ذلك ألا يكون هناك هجران في المعاملة أو في اللقاء أو في السلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وانظر
يا شيخ سعد، نتمنى بأخذ بعض الاتصالات ثم نكمل وإياكم إن شاء الله، حفظكم الله. الأخت لبناء، تفضل يا أخت لبناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ترفع صوتك.
كان بسأل، عندي سؤال ممكن أسأل الشيخ سعد؟
نعم تفضلي.
صراحة في بعض الناس يعملون أن الجيران سواء من أقارب من أقارب أو من الجيران بالإحسان، هل يتصف الإنسان بلين المعامل ولا لا؟
طيب، يعني هناك تعامل جيد بين الناس كجيران وأقارب.
أيوة. بالمعاملة الإحسان إليهم ويتحمل الأذى منهم، بس يعملون معاملة الإحسان، هل يتصف الإنسان بلين المعامل ولا لا؟
طيب تستمعين إن شاء الله.
شكرا
لك يا أخت لبنى. أخونا عمر أحمد، حياك الله أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله.
أول حاجة نحبكم في الله، ومن أكثر الناس المتابعين لقناة لإذاعتكم الكريمة.
أحبك الله، جزاك الله خير أخي الكريم عمر، تفضل.
بارك الله. الموضوع فعلا صراحة يعني شدني بقوة، لأنه صراحة أنا من الناس اللي يعني عملت مع ناس كثار وألقى التعامل سيء للغاية، فمهما أحاول أسامحهم وأتعامل معهم بلين ألقى صعوبة. فإيش الأشياء اللي تخليني مثلا أقدر أسامح وأعرف أنه إن شاء الله فيها أجر وفيها يعني خير عظيم، بس إيش هي الأسباب اللي تساعدني في أنه أقدر أسامح الناس؟
طيب نعم. طيب أخ عمر، هل كل الناس الذين تعاملهم معاملة حسنة كلهم يعاملونك معاملة سيئة، ولا بعض الناس وبعض الناس؟
أصبح غرية حتى
أخي عمر، تسمعني أخي عمر؟ فقدنا الاتصال بالأخ عمر. طيب لعل فيما ذكر يعني. طيب نبدأ بالأخت لبنى. شيخ سعد تفضلوا.
نعم، جزاها الله خيرا فيما يتعلق بالتعامل مع الجيران. الجار له حق، وقد وصت النصوص الشرعية بالجار، ومن الوصاية بالجار أن يعامله الإنسان به المعاملة الحسنة، ومن ذلك أن يبش في وجهه وأن يلقاه بوجه منبسط وأن يظهر السرور والبشر بلقائه، فيكون هذا من أسباب تصافي العلاقة فيما بينهما. وإذا كان هناك شيء من الأذى، فطبيعة الإنسان أنه خطاء، فيعود الإنسان نفسه على الصبر على أخطاء غربته وجيرانه، فيكون بذلك ممن أحسن في التعامل والتودد. ومن أنواع التودد ألا تذكر صاحبك إلا بما فيه من الخير. كلنا عندنا عيوب، وكلنا مرت بنا حوادث قد أخطأنا فيها وتعاملنا بتعامل سيء. ومن ثم فكما أنك لا تحب أن تذكر هفواتك، فعليك أن تصون لسانك من ذكر هفوات الآخرين، لأنك بذلك ترضي ربك، ولأنك بذلك تنشر الأخلاق الفاضلة وتغطي على المعايب والذكر السيء، فيكون هذا من أسباب صلاح أحوال مجتمعك. ومن هنا فإن الإنسان يعلم أنه متى أظهر الآخرون الود والبشاشة تجاهه فرحت نفسه، وهكذا الآخرون تفرح نفوسهم بما تظهره من الود والبشاشة وحسن التعامل. ويتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بأن يبعد أي أمر يسبب سوء الظن، فإن سوء الظن يلقيه الشيطان في نفوس الناس. وبالتالي علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بالتودد وبإظهار الأفعال الجميلة التي تبعد سوء الظن عنا. وانظر إلى ما ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. فكل ما يحزن إخوانك عليك أن تجتنبه، تتقرب بذلك لله. ومن ذلك إظهار الفظاظة والغلظة في التعامل معهم. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، على كل قريب هين سهل فلتكن كذلك. وانظر إلى ما ورد من النصوص من الترغيب في الأخلاق الفاضلة وفي التودد وفي حسن الخلق وفي مقابلة الإحسان بالإحسان ومقابلة الإساءة بالإحسان أيضا. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وانظر لحديث: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، وبشروا ولا تنفروا. وحينئذ يكون الإنسان ممن لقي إخوانه بوجه طلق وبأخلاق حميدة، فيعود ذلك بالخير على المجتمع، فيتواد الناس ويتماسكون ويترابطون، ولا يجد من يريد تفريق مجتمعاتنا سبيلا إلى مراده السيء. وانظر إلى ما ورد في الحديث من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لشعور الآخرين. كان صلى الله عليه وسلم محرما، فجاءه الصعب بن جثامة وأهدى إليه صيدا حمارا وحشيا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه الصعب من تأثر وتغير بسبب رد هديته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم. ومن المعلوم أن المحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد من أجله. وحينئذ اعتذار الإنسان من كل تصرف قد يظن به الظن المخالف لحقيقة الأمر، هذا يعتبر من حسن اللقاء وحسن التعامل مع الآخرين. وانظر إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأقرع ووجده يقبل الحسن بن علي، وهذا من التودد حتى للصبيان. قال النبي صلى الله قال الأقرع للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وجاء في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير يشبه العصفور. وكان يلعب به قال: فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. وهذا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم حتى مع الصبيان. كانت الجارية الصغيرة تأتي إليه صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده حتى تصل به إلى أطراف المدينة وينقاد معها صلى الله عليه وسلم.
الشيخ سعد، إذا أذنتنا بيأخذ هذا الاتصال قبل أن ننهي هذا اللقاء.
طيب تفضل.
أخونا محمد بن مسعود، حياك الله ابن مسعود.
الله يحييكم جميعا.
تفضل أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله.
طيب، يعني ما أجمل الرفق واللين يعني في ديننا الحنيف. الحمد لله، يعني ديننا الحمد لله كله رفق ورفق ويسر في يسر، الحمد لله. لعل الشيخ يعلق على الحديث أو ما أدري، كأني يعني ما استمعت كثيرا. اللين بين يدي إخوانكم، يعني هذا في الصلاة، والصلاة الركن الثاني أمر عظيم جدا. لين بين يدي إخوانكم، وهذا يعني مو فقط في العبادات والطاعات، يعني حتى في أمور الدنيا برضو لعل الشيخ يذكر فيها. يعني لين بين يدي إخوانكم، الإخوان يعني الأمة الإسلامية كلها إنما المؤمنون
إخوة. نعم صحيح،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير أخي محمد، بارك الله فيك.
جزا الله خيرا، وهذا تذكير طيب، ولكن أذكر بشيئين أو أتطرق إلى أمرين في آخر هذا اللقاء. أولهما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حسن استقباله للناس. جاء في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه، ولم يرى مقدم ركبتيه بين يدي جليس له. انظر لي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجزية الثانية فهي متعلقة بما يحدث من الناس بين الناس من خصومات مالية، فهذه الخصومات لا تبيح حسن، لا تبيح أن يترك الناس حسن التعامل والخلق فيما بينهم، بل عليهم ولو كانت بينهم خصومات أن يحسن بعضهم الظن في بعضهم الآخر، وأن يحسن بعضهم التعامل مع الآخرين. جاء في حديث عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، أي يطلب أن يضع عنه من دينه ويسترفقه في شيء، أي يطلب منه الرفق في أمره، والرجل الآخر يقول: والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجلين فقال: أين المتألي، أي المقسم، أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فله أي ذلك أحب، فتنازل عن طريق عمن دعواه وعن أمره. وكذلك أذكر بمن كان له عمل إشراف على الناس أو ولاية، أيا كانت هذه الولاية، مدير مدرسة أو أستاذ فصل أو مدير مكتب أو مدير إدارة أو غير ذلك، عليه أن يرفق بالناس وأن يحسن التعامل واللقاء والتودد مع الآخرين، حتى يكون بذلك ممن قام الله بحوائجهم. فقد جاء في صحيح مسلم أن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وإذا رفق الله عز وجل بك يا أيها العبد فأبشر بخيري الدنيا والآخرة، وأذكرك بما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بارك الله فيك يا أخي العزيز الأستاذ محمد على حسن ترتيبك وتقديمك، كما أسأل الله جل وعلا أن يجزي يا إخواني الذين تواصلوا معنا وأعطونا فوائد جميلة وجليلة أن يبارك فيهم وأن يسعدهم دنيا وآخرة، كما أسأله جل وعلا لكل من شارك في ترتيب هذا اللقاء من إخواننا الفنيين أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا لكل مستمع لنا رفعة الشأن في الدنيا وعلو الدرجة في الآخرة ورضا الرب سبحانه وتعالى، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الخلق النبيل لين التعامل مع الناس. شكر الله لكم أيضا أنتم سمعنا الكرام، شكر الله لكم طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، حتى ذلك وكل حين هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن أخي يوسف حبيب ومن الإخراج ساري جبرة، والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.